يصرف كلامه عن الجهة الأولى وهي جهة الضرورة، شرع الجهة الثانية وهي جهة الدوام. وقد عرفنا فيما سبق أن جهة الضرورة أو أن القضية الضرورية تنقسم إلى أربعة أقسام، وبينا تعريف كل قسم والأمثلة التي ذكرت له. أما الآن فشرع المصنف عليكم السلام ورحمة الله بعد بيان الجهة الأولى في الجهة الثانية وهي جهة الدوام. والقضية الدائمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الدائمة المطلقة، القسم الثاني العرفية العامة. إلا أنه ينبغي قبل بيان هذين القسمين أن نتوقف من باب التوطئة والمقدمة على الفرق الكائن بين الدوام والضرورة. وحاصل ما أفاده الشارح في هذا الصدد هو أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكسه، أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكسه. أما الأول أي أن الضرورة تستلزم الدوام، فباعتبار أن ثبوت المحمول للموضوع إذا كان ضروريا فإنه يكون دائما لا محالة. إذا كان ثبوت المحمول للموضوع على نحو الضرورة فحينئذ يكون على نحو الدوام أيضا قطعا ولا ريب في هذا. فإذا الضرورة استلزمت الدوام، الضرورة استلزمت الدوام ولا عكس. هذا هو الأمر الثاني، قلنا الضرورة تستلزم الدوام ولا عكس. أما الأمر الثاني وهو قولنا لا عكس، فباعتبار أن ثبوت المحمول للموضوع قد يكون دائما إلا أنه لا يكون ضروريا كما سنرى في بعض الأمثلة إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله. إلا أنه لا يكون ضروريا، هو يكون دائما ولكن لا يكون ضروريا. فإذا الدوام لا يستلزم الضرورة، بل المسألة على العكس أن الضرورة هي التي تستلزم الدوام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أو والسر في هذا في أن الضرورة تستلزم الدوام ولا عكس. السر في هذا أن مفهوم الضرورة هو امتناع انفكاك الشيء عن الموضوع، امتناع انفكاك الشيء عن الموضوع، بمعنى أن المحمول يستحيل ويمتنع انفكاكه عن الموضوع بحال من الأحوال. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المحمول ثابت للموضوع دائما، واضح، لا ينفك عنه، هذا هو معنى الضرورة. وفي نفس الوقت يستلزم هذا المعنى معنى الدوام، لذلك قلنا بأن الضرورة تستلزم الدوام. ومفهوم الدوام، مفهوم الدوام شمول النسبة في جميع الأزمنة والأوقات، شمول النسبة في جميع الأزمنة والأوقات، هذا هو معنى الدوام. يعني نسبة المحمول إلى الموضوع تكون ثابتة في جميع الأزمنة والأوقات، هذا هو معنى الدوام. واضح؟ مغضوض النظر في هذا عن أن الثبوت هل هو على نحو الضرورة أو هو ليس على نحو الضرورة، عليكم السلام ورحمة الله. المناط في الدوام هو هذا، المناط في الدوام هو هذا، أن النسبة شاملة لجميع الأزمنة والأوقات. الآن نسبة المحمول للموضوع التي تكون ثابتة في جميع الأزمنة والأوقات، هل هي على نحو الضرورة؟ هل هي على نحو الدوام؟ هذا مغضوض النظر عنه، واضح؟ من هنا قيل أن الدوام أعم من الضرورة، أن الدوام أعم من الضرورة، لأن القضية الدائمة قد تكون ضرورية وقد لا تكون ضرورية، واضح؟ فمثلا حينما نقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه القضية، هذا المثال يصلح أن يكون مثالا للضرورية كما يصلح أن يكون مثالا للدائمة. فثبوت الحيوان للإنسان يكون على نحو الضرورة، يكون على نحو الضرورة، أي يمتنع انفكاكه عن الإنسان، واضح؟ وفي نفس الوقت هذا المثال يصلح أن يكون مثالا للقضية الدائمة، واضح؟ فالقضية دائمة ضرورية، فالقضية دائمة ضرورية. مثال آخر، كل فلك متحرك، كل فلك متحرك، ثبوت التحرك للفلك لا ريب في أنه ليس على نحو الضرورة، ليس على نحو الضرورة، بل هو على نحو الدوام. فإذا القضية الدائمة متحققة، لأن الدوام أو عفوا التحرك، لأن التحرك ثابت للفلك في كل الأوقات والأزمنة، واضح؟ فالقضية الدائمة متحققة، إلا أن القضية الضرورية غير متحققة، واضح؟ فإذا هذه القضية دائمة ليست بضرورية. القضية الأولى كانت دائمة ضرورية، هذه القضية دائمة ليست بضرورية. من هنا انقدح وتبين الفرق في النسبة، يعني النسبة المنطقية ما هي؟ النسبة المنطقية ما هي؟ أن كل ضرورية دائمة، أن كل ضرورية دائمة ولا عكس، وليس كل دائمة ضرورية، فالضرورة وعليه فالدوام أعم من الضرورة عموما وخصوصا مطلقا. واضح؟
كل فن يتحرك مو في جميع الأجهزة، بعد يوم القيامة بعد يتعطل الأمثلة فيها.
ولهذا قلنا ليست ضرورية،
ليست ضرورية لكن دائما في جميع الأوقات والأزمان حتى يكون فاهم.
ضربوا مثال شوية أخف من هذا المثال. المثال الذي أتوا به هو زيد يركب الخيل، زيد يركب الخيل. طبعا زيد إذا كان ملازما على نحو الدوام لركوب الخيل، فقالوا هذه القضية دائمة وليست بضرورية. فدعنا الشيخ يوسف على مثالنا الأول، مثالنا الأول أهون. يعني لاحظوا كل فلك متحرك هذه قضية دائمة، دائمة وليس لو ليست بضرورية. أما كل إنسان حيوان فالقضية ضرورية دائمة. فإذا النسبة المنطقية بين الدوام والضرورة هي نسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. بعد هذه التوطئة والمقدمة نأتي إلى محل البحث، نأتي إلى محل البحث فنقول أن القضية الدائمة تكون على أو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الدائمة المطلقة، القسم الأول الدائمة المطلقة، وهي القضية التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام أو ما دامت ذات الموضوع موجودة. لاحظوا هناك كنا نقول بضرورة نسبة المحمول للموضوع، الآن لا نقول بضرورة وإنما نقول بدوام، قضية التي حكم فيها بدوام نسبة المحمول وثبوت المحمول للموضوع، لكن ما دام أو ما دام ذات الموضوع موجودة فالمحمول ثابت. ثبت معي المحمول ثابت للذات ما دامت موجودة، ما دامت الذات موجودة لا ما دام الوصف العنواني ثابتا للذات، بل ما كانت الذات ثابتة. نعم الذات بعد بينا فرق بين الوصف العنواني والذات، مرادنا بالذات الأفراد. مثال ذلك كل إنسان حيوان، الحيوان ثابت، الحكم بالحيوانية ثابت لذات الإنسان على نحو الدوام ما دامت ذات الإنسان ثابتة وموجودة. واضح؟ واضح؟ لهذا الأمثلة التي ذكرت للضرورية المطلقة تصلح أن تكون أمثلة للدائمة المطلقة. الأمثلة التي ذكرت للضرورية المطلقة الذي هو القسم الأول من أقسام ماذا؟ الضرورة، تصلح أن تكون أمثلة للدائمة المطلقة. والفرق بينهما فقط في جهة القضية، أن تلك على نحو الضرورة، هنا على نحو الدوام. فهناك تقول كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام إنسانا، هنا ماذا تقول؟ هنا تقول كل إنسان حيوان دائما إذا كان إنسانا. واضح؟ فالفرق بينهما فقط في جهة القضية، تلك ضرورة هذه دواء. هذا هو القسم الأول. لماذا سميت بالمطلقة بالمطلقة أو بالدائمة المطلقة؟ أما تسميتها بالدائمة فواضحة، على اعتبار أنها اشتملت على جهة الدوام، أنها اشتملت على جهة الدوام.
المثال هو كل إنسان حيوان أو كل إنسان حيوان دائما.
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 إيه نعم. كل إنسان حيوان دائما. نحن كلامنا في ماذا؟ في القضية الموجهة، القضية الموجهة التي ذكرت فيها الجهة. أنا صرح بالجهة. وكلامنا نحن الآن في جهة الدوام، فينبغي أن تكون مذكورة أو متصورة. وبعد واضح هذا، إن قلنا التصريح هو أعم من اللفظ أو التعقل واللحاق. لماذا سميت بالدائمة وذلك لاشتمالها على ماذا؟ على جهة الدوام. لماذا سميت بالمطلقة؟ نقول سميت بالمطلقة وذلك باعتبارها غير مقيدة بالوصف العنواني، وذلك لأنها غير مقيدة بالوصف العنواني. تقول هي مقيد، لعل قائلا يقول هي مقيدة من جهة أخرى، من جهة ما دام الذات. ولماذا لا نقول بأنها مقيدة؟ واضح هي نعم مطلقة من جهة ماذا؟ من جهة الوصف العنواني، فهي غير مقيدة بالوصف العنواني، لأن الحكم ليس منوطا بماذا؟ بالوصف العنواني. الآن الوصف العنواني ثبت للأفراد، للذات لم يثبت، لم ينظر للوصف العنواني، وإنما ينظر إلى الذات ما دامت الذات موجودة. فهي من جهة الوصف العنواني غير مقيدة، وإنما هي مطلقة. فلقال أن يقول لماذا لا تسمى مقيدة بالنظر إلى الذات؟ هي مقيدة بالذات، بثبوت الذات ما دام الذات. الجواب عن هذا نعم كلامكم صحيح، ولكن نحن لم ننظر، يعني بعبارة أخرى الإطلاق والتقييد يختلفان في الاعتبار، فشيء باعتبار شيء مقيد، إلا أنه باعتبار شيء آخر مطلق. نحن الآن كلامنا بالنسبة للوصف العنواني، هذه القضية بلحاظ الوصف العنواني، ماذا تكون؟ مقيدة أو مطلقة؟ الجواب تكون مطلقة، وإن كانت هي مقيدة باعتبار آخر، بإضافة أخرى، بنسبة أخرى. واضح؟ فما نحن فيه، يعني لماذا سميت بالمطلقة؟ مطلقة لأنها غير مقيدة بالوصف العنواني، وإن كانت بلحاظ الذات مقيدة، إلا أننا لم ننظر إلى الذات. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول، وهو الدائمة المطلقة. القسم الثاني العرفية العامة. العرفية العامة، العرفية العامة ماذا؟ وهي القضية التي حكم فيها بدوام نسبة أو ثبوت المحمول للموضوع ما دام بدوام نسبة المحمول للموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتا للذات أو ثابتا للموضوع. لاحظوا، إذن الحكم يدوم للذات ما دام الذات متعنونا بماذا؟ بالوصف العنواني. بالوصف العنواني. أما إذا كانت الذات مجردة عن الوصف العنواني فحينئذ الحكم لا يكون دائما للذات، لا يكون دائما للموضوع. فإذا الحكم بدوام النسبة إنما هو متوقف على ماذا؟ إنما هو متوقف على ثبوت الوصف العنواني للذات. متى ما ثبت الوصف العنواني للذات، عليكم السلام شيخنا، فحينئذ يدوم الحكم له. فإذا الحكم ليس متوقفا على دوام الذات، وإنما هو متوقف على دوام الوصف العنواني للذات. واضح؟ وهذا المعنى يقترب من معنى ماذا؟ القسم الثاني من أقسام الضرورية، وهو الضرورة، وهو المشروط العامة. واضح؟ مشروط العامة هناك الحكم بضرورة النسبة يدور مدار ماذا؟ يدور مدار ثبوت الوصف العنواني للذات وعليه. فالأمثلة التي ذكرت للمشروطة العامة تأتي بعينها في هذا القسم. الأمثلة التي ذكرت للمشروطة العامة تأتي بعينها في هذا القسم، والفرق بينهما إنما هو في ماذا؟ في جهة القضية. في جهة القضية، تلك جهتها ماذا؟ الضرورة، هذه جهتها الدوام. فالآن نأتي بهذا المثال، نقول كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. هناك ماذا كنا نقول؟ كل كاتب متحرك الأصابع بماذا؟ بالضرورة ما دام كاتبا. هنا لا نقول هذا، هنا نقول كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. واضح؟ وطبعا هذا الكلام ليس في القضية الموجبة فقط، بل في القضية الموجبة وفي القضية السالبة وفي القضية الجزئية وفي القضية الكلية، لا فرق. واضح؟ لا فرق. هذا هو معنى ماذا؟ هذا معنى العرفية العامة. والآن لماذا سميت بالعرفية العامة؟ لماذا سميت بالعرفية العامة؟ نقول أما أنها سميت بالعرفية وذلك طبعا هنا قولان في سبب تسميتها بالعرفية، هنا قولان. قول ذهب إلى أن العرفة يفهم هذا المعنى من القضية وإن لم تذكر جهة القضية فيها، لأن العرف يفهم هذا المعنى، يعني هذا المعنى هو تعريف العرفية العامة، أن الحكم بدوام النسبة ثابت للذات ما دام الوصف العنواني ثابتا لها، يعني للذات. هذا المعنى العرف يفهمه وإن لم تذكر جهة القضية، ولكن هذا في خصوص القضية السالبة، هذا في خصوص القضية السالبة. فمثلا حينما نقول لا شيء من النائم بمستيقظ، لا شيء من النائم بمستيقظ، ماذا يفهم العرف؟ قال هذه قضية سالبة، هذه قضية سالبة. لا شيء من النائم بمستيقظ، ماذا يفهم العرف؟ العرف يفهم هذا أن سلب الاستيقاظ عن ذات النائم إنما يكون فيما إذا كان الوصف العنواني وهو وصف النوم ثابتا للذات، يعني الاستيقاظ ليس مسلوبا بالمطلق عن الذات، وإنما الاستيقاظ مسلوب عن الذات ما دامت متعنونة بالوصف العنواني. فهذا النائم استيقظ، أيضا نسلب عنه الاستيقاظ؟ الجواب لا، ما دامك نائما هو غير مستيقظ. هذا المعنى العرف يفهمه وإن لم تذكر جهة القضية. نحن الآن لم نذكر جهة القضية، قلنا لا شيء من النائم بمستيقظ، ما قلنا دائما. هذه القضية يعني القضية دائمة، هذه القضية، لكن العرف فهم هذا من دون أن تذكر ماذا؟ من دون أن تذكر جهة القضية. واضح؟ لهذا سميت بالعرفية باعتبار أن معناها، أن مفهومها واضح ومفهوم لدى ماذا؟ لدى العرف وإن لم تذكر جهة القضية. أما في القضية الموجبة فالعرف لا يفهم هذا المعنى، العرف لا يفهم هذا المعنى. لا لما تقول كل كاتب متحرك الأصابع، العرف لا يفهم أن التحرك ثابت لذات الكاتب ما دام كاتبا، العرف لا يفهم هذا. واضح؟ فهذا القول يقول هذا، يقول هذا المعنى، يقول سميت بالعرفية لأن العرف، لأن العرف يفهم معناها وإن لم تذكر جهة القضية، لكن هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص القضية السالبة دون الموجبة. هذا قول. قول آخر يقول لا، هي سميت بالعرفية وذلك لما اتضح في القول الأول، لما اتضح في القول الأول، لما ذكر في القول الأول، ولكن بشكل عام لا خصوصية للقضية السالبة في المقام، بل العرف يفهم معنى القضية في الموجبة وفي السالبة أيضا، عفوا في السالبة وفي الموجبة أيضا. ولا خصوصية للقضية ماذا؟ في القضية السالبة. وهذا ما ذهب إليه الشارح في المقام، لذلك أتى بقوله بل من الموجبة أيضا. واضح؟ فلما نقول مثلا كل كاتب متحرك الأصابع، ماذا يفهم العرف؟ أن تحرك الأصابع ثابت على نحو الدوام لذات الكاتب ما دامت متعنونة بعنوان كاتب. أما إذا كان هذا ماذا؟ أما إذا كان هذا الشخص ليس متعنونا بعنوان الكاتب، فالتحرك لا يكون ثابتا له على نحو ماذا؟ لا يكون ثابتا له على نحو الدوام. هذا المعنى يفهمه العرف وإن لم يصرح بماذا؟ وإن لم يصرح بجهة القضية. واضح إن شاء الله؟ لهذا تسمى بماذا؟ تسمى بالعرفية، تسمى بالعرفية. هذا وجه تسميتها بالعرفية. قولي ماذا سميت بالعامة؟ سميت بالعامة وذلك باعتبار أنها أعم من العرفية الخاصة التي هي قسم من أقسام المركبة، ويأتينا الكلام عنها إن شاء الله بعد ذلك. فهي أعم من العرفية ماذا؟ الخاصة التي سيجيء الكلام عنها إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ إذن القضية الدائمة تكون على قسمين، تكون على قسمين، دائمة مطلقة وعرفية عامة. إذا اتضح هذا المعنى الآن نطبق العبارة. لاحظوا ماذا قال المصنف. قال أو بدوامها. قوله أو بدوامها، بدوامها اسم معطوف أو معطوف، قل جار مجرور، معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله بضرورة النسبة. هناك ماذا قال؟ فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ثم أو بدوام النسبة، بضرورة النسبة أو بدوام النسبة. واضح؟ بدوامها الدائمة تكون على قسمين. قال ما دام الذات يعني موجودة فدائمة مطلقة، هذا القسم الأول. أو ما دام الوصف العنواني ثابتا للذات فعرفية عامة، هذا هو القسم الثاني. قال الشارع قوله فدائمة مطلقة، والفرق بين الضرورة والدوام هذا الذي قلنا، قل هذا المطلب الذي قلنا عنه بعنوان المقدمة والتمهيد. والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة وامتناع انفكاك شيء عن شيء، امتناع انفكاك المحمول عن الموضوع نقطة، والدوام عدم انفكاك شيء عن شيء وإن لم يكن مستحيلا. هذا الذي قلنا عنه لأنه شمول النسبة في جميع الأوقات والأزمنة، وإن لم يكن مستحيلا، يعني قد يكون مستحيلا وقد لا يكون مستحيلا. انفكاك الشيء المحمول عن الموضوع قد يكون مستحيلا، فتتحقق حينئذ الدائمة الضرورية، وقد لا يكون مستحيلا فتتحقق الدائمة فقط دون الضرورية. قال وإن لم يكن مستحيلا كدوام الحركة للفلك،
واضح شيخ يوسف؟
كدوام الحركة للفلك وكدوام ركوب زيد بن خيل. هذا المثال لخصوص الشيخ يوسف فقط. وكدوام ركوب زيد للخير. نعم.
النعيم والجنة ما يقول
عنه الطبع
الدوام.
لا بس إذا تحقق مناب القضية. لا بس خلني قاش في المثال شيخا. طيب قال ثم الدوام. الآن هذا هو شروع في المطبخ. بعد أن تحدث الشارع عن هذه المقدمة الآن يشرع في المطبخ. ثم الدوام أي خلوها بين خطين أعني ثم الدوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع. هنا يغلق الخط. ثم الدوام إما مؤمر إما ذاتيون أو وصيون. إما ذاتيون أو وصيون. يعني ذاتيون نسبة إلى الذات ما دامت الذات موجودة. وصيون نسبة إلى ماذا؟ الوصف العنواني. ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع أو للذات. أو وصيون فإن كان الحكم في الموجهة في الدوام الذاتي أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة سميت. تحقق القسم الأول. سميت القضية دائمة مطلقة. دائمة مطلقة دائمة لاشتمالها على الدوام ومطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني. فهي من جهة الوصف العنواني ماذا؟ مطلقة. وإن كانت من جهة الذات مقيدة. الإطلاق والتقييد يختلف باختلاف الاعتبار باختلاف الإضافة باعتبار النسبة. وإن كان الحكم في الدوام الوصفي أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية عامة. سميت عرفية عامة. هذا هو القسم الثاني وتعريف القسم الثاني. فلماذا سميت بالعرفية؟ قال لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى. هذا المعنى إشارة إلى تعريف العرفية العامة. هذا اللي بيناه قبل قليل. تعريف العرفية العامة يعني المحمول ثابت للموضوع على نحو الدوام ما دام الوصف العنواني ثابتا للذات. هذا المعنى. هذا المعنى يفهمه العرف. قال لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة. هذا القول الأول. من القضية السالبة فقط. الشارح ماذا قال؟ بل هذا بعد بل اتضحت إن شاء الله. لماذا قال بل؟ ردا لهذا القول الأول. ردا لهذا القول الأول. بل من الموجب أيضا. يعني العرف يفهم هذا المعنى من القضية الموجبة من القضية السالبة وكذلك يفهم هذا المعنى من القضية الموجبة أيضا. قال أيضا عند الإطلاق. عند الإطلاق ما مراده بالإطلاق هنا؟ يعني أطلاق القضية عن قيد دائما. أطلاق القضية عن قيد دائما. تقول لا شيء من النائم بمستيقظ دون أن تقيد بماذا؟ بدائما. وتقول كل كاتب متحرك الأصابع. واضح؟ دون أن تقيد بماذا؟ دون أن تقيد بدائما. فهنا مراده عند الإطلاق يعني أطلاق القضية عن قيد الدوام، عن قيد الدوام. قال فإذا قيل كل كاتب، لماذا؟ الآن لاحظوا مثل فقط للقضية الموجبة، لماذا؟ لأن الاختلاف إنما وقع في القضية الموجبة، في القضية السالبة هناك اتفاق بين القول الأول والثاني، الخلاف والاختلاف إنما وقع في ماذا؟ في القضية الموجبة، لذلك مثل للقضية الموجبة. بعد نحن مثلنا للقضية السالبة، لا شيء من النائم في مستيقظ. قال فإذا قيل كل كاتب متحرك الأصابع، لاحظوا لم يأتي بقيد الدوام، فهموا يعني العرف أن هذا الحكم ثابت له ما دام كاتبا، واضح؟ هذا الحكم ثابت له ما دام كاتبا، وإن لم يصرح بجهة القضية. صح، هذا وجه تسميتها بالعرفية. لماذا سميت بالعامة؟ قال وعامة. ماذا قال؟ قال سميت عرفية وعامة لكونها أعم من العرفية الخاصة التي هي قسم من أقسام المركبة التي سيجيء ذكرها. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في القضية. ماذا؟ في القضية الدائمة. فتحصل أن القضية، تفت معي، أن القضية الضرورية على أربعة أقسام، والقضية الدائمة على قسمين. ثم قال المصنف أو بفعليتها، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.